بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم مع برنامج الوسطية. في هذا البرنامج نحاول أن نطرح بعض القضايا الموجودة في الساحة الإسلامية أو العامة، ونحاول أن نناقشها من وجهات نظر واقعية وشرعية، لنأمل أن نقرب فيها وجهات النظر ونحاول أن نصل فيها إلى الوسطية. حلقتنا اليوم ستدور حول مفهوم رئيسي جدا وطلب عام على مستوى الأمة، تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وعنواننا سيكون تطبيق الشريعة بين الكلية والمرحلية. اليوم الحمد لله أمتنا عمتها صحوة إسلامية كبيرة في كل مكان، ومع انتشار هذه الصحوة بدأت المطالبة بتطبيق شرع الله عز وجل وتحويل الدساتير والقوانين إلى واقع في حياة الناس. والانتخابات بدأت تعم، والديمقراطية تعم، ونجد دائما في معظم المرشحين وخاصة الإسلاميين منهم يذكرون من برنامجنا الانتخابي تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. بعض الذين تأملوا في هذه المسألة يرون أن هذا مفهوم ومصطلح غير محدد، عام، شعار أقرب إلى الإسلام هو الحل. نريد في هذه الحلقة أن نحاول أن نسبر قليلا من أو نفتح الباب في الحوار حول حقيقة تطبيق الشريعة. هل المقصود تطبيق كل الشريعة بكل تفاصيلها حتى القضايا اللي فيها خلاف، أم أيضا ممكن نطبقها بمرحلية تدريجية، ولا لابد نأخذها دفعة واحدة؟ إذا أخذناها بالتدريج هل هذا تمييع للإسلام؟ هل نكون من الذين يقول عنهم الله سبحانه وتعالى فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ أو بالعكس، هل التدرج هو العقل هو الممكن، وإلا سنستعدي الناس علينا وقد ننفر الناس من الإسلام؟ فهل التطبيق الكامل هذا غير واقعي؟ هل فيه استعداء لغير المسلمين في مجتمعاتنا للقوى العظمى في العالم ونحن غير مستعدين لذلك؟ السؤال يمكن حتى أعمق من هذا. افترضوا أن احنا وافقنا على تطبيق الشريعة الإسلامية اليوم، هل نملك غدا أن ننزل قوانين حولت الأحكام إلى قوانين منصوص عليها تصلح للتطبيق في هذا الزمان؟ هذه كلها قضايا رئيسية سنناقشها في هذه الحلقة الهامة. معي طبعا مجموعة من أساتذتي ودكاترة متخصصين في علم الشريعة والعقيدة والأصول وغيرها، وتشرفت بالدراسة على يد بعضهم، وسعيد أيضا بوجود بعض الضيوف الآخرين من الأخوة الخبراء والأخوات. فنرحب بالجميع ونبدأ بحلقتنا. سادتنا، من عادتنا احنا نبدأ باستطلاع حتى نرى ردة الفعل أو التوجه العام، ووجد الله أن العينة التي نختارها تعبر عن نفس العينة التي نجدها أيضا في الميدان. فإذا تكرموا جميعا تأخذوا أجهزتكم وسنسألكم عن سؤال. هذا المفهوم الهام جدا، مفهوم تطبيق الشريعة الإسلامية، الذين يدعون إلى هذا المفهوم، قبل أن تصوتوا دعوني أشرح لكم السؤال. الذين ينادون بتطبيق الشريعة من الحركات الإسلامية، من الأحزاب، من العلماء، من المرشحين، في ظنكم أنتم هل هذا المفهوم واضح عندهم هم أصلا؟ هل هو واضح في عمومه فقط والتفاصيل غير واضحة، أم واضح في التفاصيل وفي العموم، أم هو غير واضح أصلا وإنما هو أقرب للشعار؟ هذا هو السؤال. الآن دعوني أحدد السؤال وسأحدد الإجابات. مفهوم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية لدى الداعين إليه، الاختيار الأول واضح في العموم والتفاصيل، الاختيار الثاني واضح في العموم لكنه بدون تفاصيل، والاختيار الثالث غير واضح. صوتوا لو سمحتم. بعد الفاصل بإذن الله تعالى سنأخذ نتائج التصويت ونبدأ بالحوار مع أساتذتنا حول تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بين التطبيق الكلي أو المرحلية والتدرج. نلتقي بعد لحظات إن شاء الله. شكرا شكرا لإخواني وأساتذتي والشباب اللي معنا لمشاركتهم وتصويتهم على هذه الحلقة التي تدور حول أحكام الشريعة الإسلامية وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، هل يمكن أن تطبق بالتدريج أم لابد أن تؤخذ بكليتها. كنا قبل الفاصل قد سألنا جمهورنا الكريم السؤال التالي: مفهوم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية لدى الداعين به هل هو واضح في عمومياته وتفاصيله، أم واضح فقط في العموميات بدون التفاصيل، أم غير واضح أصلا؟ إجابتكم ونتائجكم هي كالتالي: الذين قالوا واضح في العموميات وفي التفاصيل 28%، والذين قالوا أنه واضح فقط في العموميات لكن بدون تفاصيل 69%، و3% فقط قالوا أنه غير واضح. طيب دكتور أحمد نوفل، احنا سعيدين بوجودك معنا وصحبتنا قديمة طبعا من أيام وجودي في أمريكا، فأرحب فيك. ودكتور أحمد نوفل داعية معروف ومقدم تلفزيوني لبرامج دينية كثيرة، والأهم من هذا طبعا أنه أستاذ في الشريعة وبالذات في قسم التفسير، وأستاذ في التفسير للقرآن الكريم، وتعلمنا منه كثيرا. دكتور أحمد نرحب بك وسعيدين بوجودك. تعلق لنا على نتائج الاستبيان، وأيضا تدخل لي لو سمحت في ما مقصود بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. 69% من الشباب يقولوا أن اللي حتى اللي نادوا بهذا هم مش فاهمين تفاصيل هذه المسألة، ما رأيك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على رسول الله، وبعد فرصة طيبة أيضا أن نلتقي بعد السنين الكثيرة، ربع قرن أو أكثر.
الله يحييك.
أعتقد أنه التصويت كان يعني تماما على ما في نفسي جاء، يعني معبر عما في نفسي تماما، وتوقعت هذه النتيجة. أما أن يكون الداعون إلى تطبيق الشريعة واعون للتفاصيل، هذا غير معقول أصلا وغير ممكن. لكن أن يكون
غير ممكن
بالتفاصيل مستحيل أخي.
ليش؟
لأنه يعني الآن الإسلام حينزل للواقع، حنصطدم بمليون عقبة. يعني الآن الشورى على سبيل المثال، الشورى عمود من أعمدة الإسلام، من يمثل من؟ ما النسب؟ ما مدة خدمة المجلس المنتخب؟ هل نعملها قطاعات، صناعيين، زراعيين، طلاب، مرأة؟ ولا نعملها مفتوحة، نعملها أقاليم، ولا نعملها مدري إيه؟ هل هذا يمثل من؟ هل هو مجلس ولا مجلسين؟
هل هذا المقصود بتطبيق التفصيل؟ يعني أنا أفهم أن تطبيق التفصيل لا يدخل إلى كل هذه الأعماق،
بل سيدخل لهذه.
يعني العفو، أليس هذا جزء من المتروك للبشر؟
تماما، يعني هذا هو.
فالشريعة إذن فيها أحكام عامة وفيها أحكام تفصيلية وفيها جزء متروك للبشر.
تمام، أنا أقول عبارة ألخص بها هذا الكلام كله.
جيد.
أقول التأصيل رباني،
نعم،
والتفصيل إنساني، والتطبيق ميداني.
يا سلام، هي كده. والله عيدها والله يا دكتور. احنا نسميك شاعر الحلقة. أيضا لو سمحت،
التأصيل رباني،
التأصيل رباني
والتفصيل إنساني.
يا
يعني
سلام.
احنا اللي بنحط التفصيل،
التفاصيل
طبعا،
نعم،
في ضوء كلام رب العالمين وكلام رسوله، يعني مش من عقلنا المحض معاذ الله، إنما استنباطا قياسا وهكذا.
نعم.
ثم بينزل تفصيلنا هذا إلى الميدان، الميدان سينفي أشياء ويثبت أشياء، والذي لا يصلح للتطبيق يتباعد مع الزمن، والذي يصلح للتطبيق يمكث في الأرض، وهكذا.
إيش سميتها أنت الجزء الأخير؟ إيش سميته؟
تطبيق
ميداني. والتطبيق ميداني.
ميداني.
نعم.
لأنه الميدان حيكشف إنه بعض نظرياتنا قابل للعيش والاستمرار، وبعض نظرياتنا غير قابل للاستمرار.
نعم.
يعني وهكذا.
فزي العمارة، المهندس بالزبط عنده في تصور واضح في ذهنه للعمارة، لما يجي يرسمها حتبدأ مشكلات في التفاصيل، فيبدأ يدقق فيها، فلما يأتي للتنفيذ حيعدل وكذا على غير اللي رسم.
تمام تمام. فالمثل في رأسي كان نفس المثل يا أخي،
احنا دافنينه سوا.
خلينا طيب بس
إن شاء الله سأتيكم إن شاء الله.
نعم. مفهوم تطبيق الشريعة يعني بكل دقيقة بس.
نعم.
يعني أقول هذا الإسلام منهج للحياة،
نعم،
وليس فقط منزويا منحصرا في ميدان العبادات.
نعم.
ما عندناش نحن دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله.
نعم.
دي مش عندنا. نعم. لكن عندنا إن الحكم إلا لله.
يا سلام.
ليس الحكم لأحد. طيب. إلا لله.
سؤال بس في قضية هنا عشان نفهم رأيك دكتور، وبعدين سأنتقل للأخوة الكرام. لما تقول التفاصيل إنسانية، هل يدخل في التفاصيل الأحكام الشرعية التي نزلت فيها تفاصيل؟ يعني تفاصيل مثلا الميراث وصلت فيها تفاصيل يعني ليست أحكام عامة. هل هذه متروكة للبشر أيضا؟
جزء منها نعم. يعني عمر لما أفتى في المسألة الحجرية التي يسمونها
نعم، بس الآن استقرت أحكام الميراث ليس كذلك؟
بالظل في قضايا مفتوحة يعني الآن ميراث إن مات الأب وترك أطفال،
نعم،
الآن الجد مات،
نعم،
أنعطي الورثة الأطفال اللي أبوهم ميت ولا حجبوا بموت أبيهم؟
نعم،
هذه قابلة للاجتهاد يا أخي.
بس تمت فيها الاجتهادات.
تمام تمام، يعني قصد أقول أنه أخيرا في الأردن عندنا هنا مثلا حسمت بأن أعطي الأولاد كأنه أبوهم،
يسموها الوصية الواجبة.
تمام تمام، يعني هذا اجتهاد حديث.
طيب بس هذا تم مستقر الآن
على راسي، لكن عليه قس.
يعني ممكن تظهر قضايا أخرى بالتفاصيل متروكة لاجتهادنا. لكن سؤال بس عشان القضايا التي تم تفصيل فيها، هل نحن ملزمين فيها الآن ولا فقط في الأحكام العامة؟
يعني ما فصل في القرآن ما في يعني تطاول على القرآن معاذ الله، لكن حينشأ عندنا في التطبيق.
لا خلي غير اللي ينشأ. تمام. الأشياء التي تم مثلا عليها إجماع أو جاء فيها تفصيل من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة الكرام، هذه حسمت. أنا أتكلم عن التفاصيل. أنت قلت التأصيل رباني، التفصيل إنساني، هذه تفاصيل.
الذي لم يرد تفصيله.
طيب الذي ورد تفصيله
خلاص.
إذن في قضية تطبيق الشريعة نحن نتكلم عن تطبيق الشريعة بكلياتها وبالأحكام التفصيلية التي
تمام
حسمت.
تمام تمام،
هذا رأيك.
والبشر بعد هذا يجتهدون. إذن قلنا أنه يعني هذا الإسلام منهج للحياة،
نعم،
ثم يعني هذا المنهج بعد شوية سيدخل في تفاصيل الحياة.
طبعا
هنا قلت أن العمومات واضحة والتفصيلات غير واضحة.
شكرا،
تعقيدات الحياة كثيرة جدا.
طيب شكرا، إجابة واضحة ومحددة نتفق عليها، نختلف عليها قضية ثانية، بس أنا أريد لإخواني الكرام أن يعني يهتدوا بهذا الهدي من التلخيص والكلام المحدد المباشر. دكتور محمد الخطيب سنبدأ بك، ثم سأنتقل لأخي وأستاذي الدكتور حمزة، ثم أستاذ هايل، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم.
دكتور طبعا محمد الخطيب أستاذ في دكتور في علم أصول الدين ورئيس
قسم أصول الدين.
قسم أصول الدين، فأنت في صلب هذه المسألة، فما رأيك بالذي قال الدكتور وما رأيك بالتصويت أولا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما تفضل أخي الدكتور أحمد نوفل، فإن هذا التصويت يعطي الواقع الصحيح، لكن أنا أختلف معه في قضية معينة بالذات. التفصيل المقصود هنا القوانين كيف يجب أن تنفذ.
نعم،
في الحقيقة عندما نجد أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، وبالتالي عندما نقول أن الإسلام هو الحل هذا لا شك فيه، لكن كيف نطبق هذا الحل؟
نعم.
نطبق هذا الحل من خلال البرنامج العصري الذي نعيشه، والعصر الذي نعيشه يقوم على قوانين ودساتير، ولذلك مع الأسف الشديد هذه التفاصيل ليست موجودة في داخل الحركات الإسلامية أو داخل.
ما في أحد كتب في هذه المسألة؟
كتب بعض الأمور البسيطة، يعني كمحاولة رحمة الله عليه المودودي في هذا الموضوع.
دكتور علي جريشة كتب الدستور الإسلامي،
لكن ليس
السودان كتبوا الدستور الإسلامي.
نعم، يعني بس ليس بالتفصيل الذي يعطي كل هذه الأمور. يعني الآن البرنامج التربوي، البرنامج الاجتماعي، البرنامج الاقتصادي، البرنامج السياسي، هذه كلها تفاصيل يجب أن نأخذها من هذا النص، وبناء على ذلك التفاصيل يجب أن تكون من خلال الروح العصرية. نعم. التي
هي موجودة في الشريعة دكتور.
طبعا موجودة في الشريعة،
بس أنت إشكالك أنها لم تصغ بصياغة قانونية عصرية.
نعم،
بس التفاصيل أيضا
التفاصيل
موجودة.
التفاصيل هي لا ممكن تكون باجتهاد بشري.
نعم. لا إذن أنت لما تقول تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، خلينا سمعنا الآن رأي الدكتور. أنت رأيك طبعا العموميات كلنا متفقين عليها.
ماشي.
الآن التفاصيل، في قضايا في التفصيل، في قضايا صار عليها إجماع، وفي قضايا فيها جمهور العلماء، وفي قضايا فيها اختلاف. لما نقول تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، هل نقصد القضايا اللي عليها إجماع فقط؟ أم يدخل أيضا القضايا اللي عليها جمهور العلماء؟
بده يدخل فيها كل هذه القضايا، وبناء على ذلك فمصلحة الأمة ومصلحة المسلمين هي التي يؤخذ في الاعتبار. يعني الآن مثلا موضوع الطلاق.
نعم.
موضوع الطلاق الآن كما نعلم موضوع الطلاق شائع بين المسلمين،
صحيح.
فيطلقون كيفما يريدون،
نعم.
ولذلك يقول لزوجته أنت طالق بالثلاث،
نعم.
ولذلك نجد كثير من القوانين الموجودة في العالم الإسلامي أخذت برأي ابن تيمية في هذا الموضوع
أن يقع طلقة واحدة،
وبالتالي هذا معنى جمهور علماء المسلمين أن قال ثلاثا في جلسة واحدة
ثلاثاً.
وقعت ثلاثة،
نعم.
وبناء على ذلك فهذا عائد إلى العصر الذي نعيشه ونستطيع من خلاله أن نصيغ هذه القوانين وهذه الدساتير.
طيب الإجماع السابق يلزمنا؟
ممكن يلزمنا، طبعا الإجماع قطعا
يلزمنا
طبعا.
طيب رأي جمهور العلماء
لا يلزمنا دائما،
لا الذي حدث في السابق ما يلزمنا
على حسب الوضع.
طيب سؤال بس أخير بإجابة سريعة لو سمحت، ان شاء الله خليهم كلهم يختلفوا معاك بعد انت ترد عليهم كلهم.
طيب
دكتور لو سمحت، بالنسبه للاقليات غير المسلمه الموجوده في بلادنا، لما الاديان النصارى غيرهم الموجودين في بلادنا، لما نقول تطبيق احكام الشريعه الاسلاميه الا يمسهم هذا؟
يمسهم طبعا.
طيب كيف سيطبق عليهم حكم شرعي وهم لا يؤمنون بالإسلام؟
لا، تطبيق الشريعة الإسلامية لا يطبق على المواطنين من غير المسلمين إلا في قضايا معينة موجودة في الشريعة الإسلامية يجب أن يتقيد بها المواطن مسلما كان أو غير مسلم،
يعني زي قوانين الدولة.
قوانين الدولة، لكن القوانين المتعلقة بالمسلم المتعلقة بالمسلم كشرب الخمر مثلا،
نعم.
يجوز للمسيحي أن يشرب الخمر في بيته،
نعم.
مع أنه هذا حرام في الدولة الإسلامية، بل يجوز للدولة الإسلامية أن تسمح لهؤلاء بإيصال الخمر لهم،
يعني يجوز يبيعوا خمر يشتروا خمر
بين بعضهم لكن خارج نطاقهم يعد انتهاك.
طبعا في تفاصيل كثيره واحكام الاقليات محتاجه حلقه خاصه، بس تطبيق الشريعه اذا ما يخوف غير المسلمين
ابدا،
لانه يضمن لهم حريتهم الدينيه ويضمن لهم عبادتهم،
وهذا واضح في التاريخ الاسلامي ان غير المسلمين كل الحقوق كانت لهم.
طيب شكرا دكتور. دكتور حمزه استاذنا الكبير، انت رئيس مجلس شورى جبهه العمل الاسلامي، وأيضا حضرتك كنت نائب برلماني سابق، وطبعا لك باع طويل في الحركة الإسلامية وفي العلم الشرعي. أريد أسألك بالإضافة لتعليقك على ما تشاء، هل ترى أن نطبق أحكام الشريعة دفعة واحدة ولا نأخذ التدرج؟ أنت إيش رأيك في هذه المسألة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا بحكم مشاركتي في برنامجين انتخابيين وتطبيقي لبرنامج انتخابي، فالحديث هنا عن ثلاثة برامج انتخابية. أنا أظن أن الذين رفعوا شعار الإسلام والحل أو تطبيق الشريعة الإسلامية أو التوجه نحو تطبيق الشريعة الإسلامية في مجالات، دخلوا في تفاصيل سواء على صعيد التشريعات أو على صعيد السياسات العامة. أنا أعطي مثالا، حينما نتحدث عن الجانب الاجتماعي في الإسلام، الجانب الاجتماعي كان فيه تفصيل للعلاقة بين الجنسين، حقوق المرأة، حقوق الطفل، الأمراض الاجتماعية المتفشية في المجتمع، ومحاربة هذه الأمور، كلها فيها تفاصيل
على شكل قوانين،
ليست قوانين. إنما هذه أفكار ومبادئ عامة مستقى من روح الشريعة الإسلامية،
نفس اللي يقوله الدكتور محمد الخطيب.
وإذا وصل الذين يدعون إلى تطبيق هذا البرنامج هذه الرؤية إلى موقع اتخاذ القرار، أنا أعتقد من السهل أن تترجم إلى قوانين أو إلى أنظمة وتعليمات تطبق في المجتمع.
فأنت مطمئن أن الشريعة فيها العموميات وفيها التفاصيل الكافية، بقى فقط أن يصل للإسلاميين إلى موطن التشريع القانوني الحديث حتى يحولوها إلى قوانين.
أنا على قناعة أن هذه الرسالة الخاتمة هي رسالة مستوعبة لكل ما سبقها، وهي ملبية لحاجات الجنس البشري،
نعم.
وكفيلة بإسعاد الإنسان إذا وجدت المؤتمن على تطبيقها ومتابعة تطبيقها وتقويم عملية التطبيق.
هل أفهم دكتور، سؤال أخير من كلامك، حضرتك قلت أن عندنا الأفكار عندنا الأصول لكن ما عندنا القوانين، عشان نضع القوانين سنحتاج وقت، إذن أنت تقول أننا سنضطر أن نتدرج في تطبيق أحكام الشريعة لأن ما عندنا القوانين.
بداية القوانين ليست من صنع حزب إسلامي أو حركة إسلامية، لها آلية مقررة في الدساتير تقدم بمشروع، وهذه آلية طويلة ومعقدة،
فمن الطبيعي أنها ستأخذ وقت،
وستأخذ بالتأكيد وقت. طيب. أنا من القائلين بالتدرج،
نعم.
ولذلك أنا أشرت إلى عبارة السعي نحو تطبيق الشريعة الإسلامية في مجالات التربية والتعليم والإعلام والاقتصاد والاجتماع، وأعطينا هذه الأمور نوع من الأولوية لتشكل القاعدة البشرية المؤهلة والمهيئة. طيب. لتطبيق الأحكام الشرعية عليها.
دكتور، بس كمثال قول لي المثال بالنسبة لك مقبول ولا غير مقبول. هناك بنوك ربوية، إلى أن نوجد نظام اقتصادي إسلامي فعال سنحتاج وقت، هل ستقبل بوجود بنوك ربوية إلى أن يوجد هذا النظام؟
أنا لست مع الطفرة ولا مع الروح الإنقلابية، أنا مع إعطاء الإنسان الفرصة الكافية، شريطة ألا يكون هنالك تسويف ومماطلة، ولا سيما أن لدينا نماذج في المصارف الإسلامية يمكن أن تشكل نماذج تحتذى، وهذا تحدي للاقتصاديين الإسلاميين الآن، كيف يوفرون البديل الإسلامي المبرأ من العيوب الربوية.
نعم. شكرا دكتور على كلامك الواضح، وواضح من كلام حضرتك أن نعم نتعايش مع الأنظمة الأخرى إلى أن نوجد البديل، لكن لابد أن نكون جادين في إيجاد البديل، ولابد أن نستعجل في إيجاد البديل. لعل هذا تلخيص لحضرتك. دكتور هايل عبد الحفيظ، دكتور هايل أنت شاركتنا في حلقة سابقة ونحن سعيدين،
وأنا سعيد
بمشاركتك. أنت رئيس لقسم الفقه وأصول الفقه، وبالتالي أنت في عمق أيضا هذه المسألة، وأشكرك أيضا على مشاركتك السابقة اللي كان فيها توازن كبير. الآن تعليقك على ما سمعت.
شكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أولا أنا فرح جدا جدا على نتيجة التصويت، لأن نتيجة التصويت تدل على وعي كبير جدا.
نعم.
وتدل على أن يعني شبابنا ومعظم الموجودين من الشباب بعيدين عن الشعارات العامة ويفقهون حقيقة المطلوب في هذه المرحلة.
نعم.
فهو يدل على وعي في تصوري، ويدل على واقعية، ويدل على توازن. أنا أعتقد أن الداعين إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فعلا عندهم العموميات، أما التفاصيل فأنا أعتقد فعلا أنها غير موجودة. طبعا التفاصيل موجودة في ديننا، ولكن الجهد البشري اللي تفضل فيه الدكتور أحمد نوفل، الاجتهاد الإنساني لا زال فيه قصور، وهذا القصور متوقع. السبب في ذلك أن الإسلام غاب عن الساحة فترة طويلة، وحلت محل أحكام كثيرة مختلفة متعددة، بحاجة إلى وقته، بحاجة إلى أن نكون في الميدان وفي السلطة حتى نستطيع أن نضع التفاصيل الحقيقية.
فأنت تؤيد نفس
فنحن
الرأي.
عندنا العموميات، وأنا أرى أنه هذه العموميات. نقطة ثانية الحقيقة. أنا أعتقد أنه في كثير من الأحيان عندما ندعو أو نقول نريد تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، إنما ينصرف ذهن الكثيرين إلى تطبيق الأحكام العملية اللي هي الأحكام الفقهية المجردة.
وأكثر من هذا دكتور، يفكروا في الحدود،
ويفكرون في الحدود بالذات. يعني تطبيق الشريعة ما نال الحدود، إذا توسعت شوية بنتحدث عن الربا، ولكن تطبيق الشريعة الحقيقة هي أن يصبح هذا الإسلام مهيمنا على حياة هذا الإنسان بمختلف جوانبها. الأحكام في الشريعة الإسلامية ثلاثة أنواع: الأحكام الاعتقادية، الأحكام الأخلاقية، الأحكام العملية. لما نحصرها فقط في الحدود أو الربا أو الأحكام الفقهية العملية؟ فالحقيقة يعني هذه المسألة يجب أن تكون واضحة.
أنت أيضا مع التدرج،
وأنا أرى أن التدرج هي سنة إلهية، هي الخطة الإلهية التي اختطها الله عز وجل إن صح التعبير لقيام هذا الإسلام في حياة الناس. طيب. هي الخطة التي جاء بها هذا القرآن متدرجا منجما.
بس لك سؤال فيه شوية استفزاز يعني غير مقصود، يعني
بالراحة.
لما نقول تدرج، افترض أن احنا في مجتمع فيه خمر، هل من التدرج أن مثلا نمنع بيع الخمر علنا في الفنادق أولا، ثم بعد ذلك نمنع من الأسواق، ثم يعني هل هذا جزء، ولا لازم نمنع الخمر فورا؟
أنا أعتقد أنه قد يكون هذا التدرج بالمعنى الذي تتفضل به معنى مقبول
بالنسبة لك. مقبول.
نعم.
هذا
قد يكون معنى مقبول بهذه الصورة، شريطة أن يكون عندنا توجه نهائي في النهاية إلى أن نصل إلى الحالة النهائية وإلى الحكم النهائي في
نفس
هذه
المعنى
المسألة.
اللي تفضل فيه دكتور حمزة. نعم. أنه هو لابد أن يكون
يعني نية، لا نؤمن بالقفزات الهوائية الاستعراضية.
نعم. لا. النية جادة والإسراع الجاد،
ولكن نطبق بالتدريج بما يتلائم مع الواقع الموجود. نعم. حتى لا نوقع الناس في الحرج ولا نوقعهم في الفتنة ولا يعني. نعم. إذا سمحت لي بعبارة صغيرة أخيرة
بس فيها شعر زي الدكتور،
قريب من الشعر يعني.
طيب.
كلام سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الخليفة الراشد، كلام طيب وجميل جدا ويعبر عن هذه المسألة. عندما تولى الخلافة وكانت المظالم الكثيرة الموجودة قبله، فجاءه ولده وقال له: يا أبتي لما لا تنفذ الأمور؟ أين برنامجك الإصلاحي؟ فقال له: والله لا أبالي لو غلت بي وبك القدور. فقال: يا بني لا تعجل علي، إن الله عز وجل قد ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمها في الثالثة. إننا لو حملنا الناس على الحق جملة لتركوه جملة، وقد يكون في ذا فساد كبير.
طيب شكرا دكتور. دكتور فخري أبو صفية، أنت أستاذ في السياسة الشرعية في جامعة اليرموك، وأنت يعني أيضا متخصص في هذا المجال. سمعت دكتور أحمد، أنا سأرجع لك بعد الدكتور فخري وبعد الفاصل، لكن آخر كلمة للدكتور ثم سنأخذ استطلاع وفاصل. تفضل. هل أنت أولا مع التصويت ومع التدرج؟ ما رأيك في هذه المسألة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أخي الكريم، وأنا سعيد جدا أن أكون بينكم أيضا.
وإحنا سعيدين بوجودك سعد.
أنا سمعت كل ما تفضل به الإخوة الأفاضل.
نعم.
لكن قد لا نكون اختلافنا كبيرا، وإنما الاختلاف أولا يجب علينا أن نحدد مفهوم الشريعة الإسلامية.
نعم.
عندما نطلب بتطبيقها.
نعم.
ماذا نقصد بالشريعة الإسلامية؟
أما حددت.
حددت.
نعم.
حددت بمفاهيم أنها كل ما شرعه الله لعباده من الأحكام، سواء كان
هم حددوا أكثر من هذا دكتور. لا قالوا لا الأحكام
سواء كانت
التي
هذه الأحكام.
نعم.
عقائدية.
نعم.
أم أخلاقية، أم كل ما يصدر عن الناس من أقوال أو أفعال أو تصرفات بشكل عام.
أي بس هم أيضا حددوا بعد إذنك، قالوا أنه الأشياء التي جاء فيها نص واضح أو صار فيها إجماع سابق هذه تلزمنا، غيرها لا يلزمنا.
هذا ما أريد أن يعني أتحدث عنه.
نعم.
هناك أيضا قد تكون الشريعة بمعنى الدين.
نعم.
وقد جاءت عند الفقهاء من معنى الآية الكريمة: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها.
نعم.
إذن هذا الجانب أو هذا الأساس يعني أنا يعني أنطلق من التطبيق الكلي للشريعة الإسلامية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسى هذه القواعد منذ أن جاء، وتشكلت كل القواعد والقيم والمبادئ في كل الأحكام.
صحيح.
سواء كانت في ما يخص نظام الحكم، فيما يخص الاقتصاد، فيما يخص القضاء.
دكتور فخري، ما حد يختلف على المبادئ والعموميات،
لكن هذه الأشياء أو هذه الأساسيات.
نعم.
هي ككل يجب أن نأخذ بها.
نعم.
عند التطبيق لماذا؟ أنا أنطلق من حديثتين أو من روايتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
أستوضح رأيك.
نعم.
يعني تقول أنت تؤمن بضرورة كلية التطبيق.
نعم. من منطلقين أو. نعم. ثلاث منطلقات يعني أقول.
ليس بالتدرج.
نعم. لماذا؟
نعم.
يعني عندنا حديث الرسول عليه السلام
صلى الله عليه وسلم
عندما عرضت عليه قريش.
نعم.
أن يجزئ الأمر، عرضت عليه أن يعبد إلههم شهرا وأن يعبد هو إلههم شهرا.
نعم.
فكانت الآية الكريمة أو صورة في القرآن الكريم نتلوها إلى يوم القيامة: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد.
صحيح.
هذا جانب. الجانب الثاني عندما عرض الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل، أو كان يعرض نفسه على القبائل، يعني في إحدى القبائل العربية قالت له: نحن نأخذك ونحميك، ولكننا لا نقاتل معك الفرس والروم.
نعم. هذا بني شيبان.
نعم.
نعم.
فماذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إن هذا الأمر كل لا يحمله إلا من حاطه من جميع جوانبه.
نعم.
ثم أنا يعني أستشهد بمقولة لأستاذنا و يعني كاتبنا الكبير المرحوم سيد قطب.
نعم.
حيث قال: خذوا الإسلام كله أو دعوه، جملة أو دعوه. يعني هذا المنطلق يعني.
بس قولة بشرية يعني، هي ليست قولة إلهية.
يا سيدي
يعني.
لم تترك لنا يعني الرسول عليه السلام والصحابة أو الخلفاء الراشدين من بعده، يعني من بعد الرسول عليه السلام، ترك ما تركوا لنا مجالا للتفصيل حتى وإن اختلفوا في التطبيق. نعم. عندما كانت حادثة المرتدين أو قتال المرتدين اعترض على أبي بكر عمر رضي الله تعالى عنه فماذا قال له؟
نعم.
قال كيف تقاتل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ فماذا كان جواب أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه؟
نعم.
لأفرقن من فرق بين أقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة.
لأقاتلن من نعم. فرق بين الزكاة نعم. والصلاة. نعم.
فإذا هذه القاعدة إحنا أساسية لا نختلف فيها.
نعم.
التفصيليات تركت لنا مجال على قاعدة عامة.
نعم.
هي أن مصالح الناس تتجدد ولا تنتهي، يعني لا تقف عند حد.
نعم. بس نفهم رأيك دكتور، أنت مع التطبيق الفوري الكلي إذا استطعنا،
له ضوابط وأساسيات
سنتكلم عن ضوابطه. نعم. مرة ثانية سمعتم الرأيين شبابنا، الآن سنصوت على هالرأيين وبعدها سنأخذكم إن شاء الله أستاذي. هل تؤيد تطبيق الشريعة الإسلامية بشكل الاختيار الأول فوري، الاختيار الثاني متدرج؟ جمهورنا الكريم اللي يتابعون معنا في الشاشة، سنأخذ نتائج هذا التصويت وتعليقات أساتذتنا الكرام. رأينا أن هناك وجهتين نظر في هذه المسألة، أنا شايف أن هناك نقاط اتفاق وهناك أيضا نقاط اختلاف، سنحاول أن نحدد نقاط الاتفاق ونحاول أن نعالج نقاط الاختلاف ونعلق على التصويت بعد الفاصل إن شاء الله. شكرا لكم، شكرا لجمهورنا الكريم وشكرا لمشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. هذه حلقة من برنامج الوسطية تدور حول تطبيق الشريعة الإسلامية، هذا المفهوم هل نأخذه بشكل فوري وكامل أم يقبل فيه التدرج والمرحلية. قبل الفاصل كان في آراء لسادتنا العلماء الموجودين معنا، وكان هناك رأيين، رأي يؤيد هذا الاتجاه ورأي يؤيد هذا الاتجاه، وبينهما اتفاق وبينهما اختلاف، سندخل في تفصيله. لكن قبل التفصيل كنا سألنا الشباب والأخوة المشاركين والأخوات حول رأيهم في هذه المسألة، أي الطرفين يرون. أستاذنا فخري الموجة مش معك، الذين أيدوا التدرج 87%.
لا الفطنة واضحة.
و13% فقط. طيب دكتور قبل ما تعلق، نريد أن نأخذ عينة من الشباب وبعدين سنرجع لأساتذتنا الكرام، أيضا سأخذ عينة من الأخوة المشاركين غير الضيوف الرئيسيين، فأنا أريد واحد من الشباب واحدة من الفتيات من هذا الاتجاه. طيب نأخذ بنتنا الكريمة هناك.
يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض أولئك هم ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، صدق الله العظيم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. برأيي بأنه سوف نأخذ بالتدرج، ولكن لكي نصل إلى المرحلة الكاملة وهي المرحلة الكلية للإلمام بجميع الدين الإسلامي.
يا بنتي هذه الآية يستشهد فيها الذين يدعون إلى الفورية. زين صحيح.
نعم. ما هو انا عفوا ربطت بين الشغلتين، انه التدرج لكي نصل الى الالمام بجميع الدين.
نحن نؤمن، ما في احد على الاقل من الحاضرين يرى انه نريد ان نؤمن ببعض ونكفر ببعض، هو الكلام هل نستطيع ان نطبقه كامل ولا مضطرين ان ناخذها بالتدرج ونراعي هذه المساله. انا اريد احد صوت ضد، صوت بالكليه. طيب ناخذ ابننا الكريم لو سمحت.
محمد سميح، بس ود اسالك يعني هلا لما صار فتوحات الاسلاميه، بعد الجزيره العربيه، هل الصحابه لما فتحوا قاموا بالتدريج ولا بالكليه؟ انو يعني اشد عدم تمسك بالاسلام؟ هل المسلمين حاليا ام الفرس والروم؟
مطبقوا الشريعه على كل بلد طبعاً فتحوها
طبعا بالكليه،
لم ياخذوا الناس بالتدرج، فهذه حجه تحتاج من علمائنا ان يوضحوا هذه المساله. فسؤال وجيه اهنيك عليه يا ابني، شكرا. طيب خلينا ناخذ بنتنا الكريمة هناك.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر كفوين. أنا من رأيي أنه لازم بالتدرج،
لازم تدرج،
يعني أنا بأمن تماما أنه لازم تدرج. يعني في ناس يعني بتذكر أنه دعيناهم مثلا بالجامعة يعني عشان يلتزموا أكثر، أخذوا منا سنة وسنتين.
نعم.
يعني ويلا اقتنعوا اخر
شيء تحجبوا. هؤلاء مسلمين مؤمنين بالله، مع ذلك التزامهم اخذ فتره،
اخذ كثير فتره يعني. نعم. وتعبنا كثير عبين ما خلينا البنت تحجب.
نعم.
انه فعن جد يعني شيء انه فوريه ما بنفع،
فلا بد نراعي الناس ونراعي ظروفهم ونراعي
صح، لانه الناس مش من كل شيء يقتنعوا.
طيب
صح.
شكرا يا بنتي، رايك واضح. في احد من الشباب صوت انه لابد من تطبيق فوري وكامل، في احد صوت بهذا؟ طيب ناخذ ابن الكريم، تفضل.
عمر حماد، انا صوت بالكليه بشغله معينه.
نعم.
ان الاسلام مش هيحكم الشعب الا لما يكون الاسلام مش هيحكم الشعب.
نعم.
الا لما يكون الشعب اخلص النيه لله وصار مسلم والتزم.
نعم.
فحيكون قضيه الخمر حتكون من الماضي، وقضايا الفرع، قضايا المعاصي هتكون من الماضي، لأنه الشعب هيكون يعني أصلح نفسه.
عشان الناس يعني تؤمن، وهذا ما يحتاجوا وقت،
هيحتاجوا وقت
يعني، هذا كلامك.
بس المصلح نفسه.
نعم.
المؤمن صح، أسمح له يعني يشرب خمر، أنه أفتح له باب، أفتح محلات خمر، أفتح له باب جديد.
لا بد أن نغلق إحنا أبواب طبعًا. الفساد
ونفتح نفس الوقت مراكز لتأهيل.
نعم. إحنا سنتكلم عن كيفية تهيئة الناس لهذه المسألة. طيب سنكتفي بهذا القدر عشان الوقت، بس ننتقل لأستاذنا الدكتور أحمد نوفل. أنت سمعت بعض الآراء، ظننت في البداية أنها تخالف توجهك، أنا شعرت في النهاية أنها تتوافق مع توجهك.
أنا أظن.
ويمكن ما أعرف إذا عندك رأي فيما سمعته من الأخوة الكرام أو من أستاذنا الدكتور فخري، تفضل.
أولا بالنسبة لرأي الأخ الكريم الدكتور محمد، يعني إحنا في نفس الخط أتصور.
نعم، هذا الذي اتضح من لما دخلنا في التفاصيل.
يعني حمر سريعا بس على النقاط بسرعة. نعم. الفاكس أو
يا سلام، أنا والله الفاكس يعجبني.
أهل الكتاب المسيحيين ولا اليهود إذا كانوا في المجتمع المسلم، لصالحهم أن يطبق الشريعة على الجميع.
نعم. ليش؟
ليه؟ العدل، هو بدور على العدل وأنا بدور على العدل، ما في أعدل من الله. يعني هل القانون البريطاني أعدل من الله؟ مش معقول.
نعم.
فهو هذه
طيب، هذه نقطة،
هذه نقطة.
نعم.
أما التصويت بالتدرج فأنا معه بالقطع أيضا على التدرج. البنت اللي تكلمت هنا الحقيقة واعية ما شاء الله.
نعم.
لأنه تكلمت عن المفهوم النهائي الآية. نعم. عبرت. نعم. عن المفهوم النهائي.
أيضا.
والحديث عبر عن الوصول المتدرج إلى الهدف النهائي.
نعم.
البنت واعية ما شاء الله عنها.
طيب سؤال دكتور بس عشان نوضح.
أيه؟
عايزين نفهم قضية التدرج هذه. يعني أنا أفهم أن أحكام الخمر أخذت تدرج، لكنها استقرت في النهاية. صحيح. على أمر
صحيح.
أفنبدأ، هل نرجع لل
أفنبدأ خطوة خطوة؟
هل يعني هل معنى التدرج، لأن قد يطرأ للأذهان هذا، هل معنى التدرج إن حنأخذ الدين كما نزل كخطوات
طبعاً،
ولا معنى التدرج إن احنا عندنا أحكام استقر عليها الدين
طبعاً،
لكن هناك مفهوم آخر للتدرج ما هو؟
تمام تمام. يعني أولا التدرج مش بس يعني سنة في الدين، هو سنة في الكون.
نعم.
ولذلك من فضل الله علينا أنه ديننا والكون نظام واحد.
نعم.
الله تعالى خلق الكون وفق هذه السنة التدرج.
نعم. هذا واضح.
تمام.
خلينا نأخذ على تطبيق
تمام.
الشريعة.
تمام. أنا واخذ بالي، يعني هو الكون في ست
أيام. خليك الفاكسات الله يرضى عليك.
طيب. يعني الإنسان بدأ برضو الخلق متدرج. طيب.
نعم.
الآن يعني أمنا عائشة رضي الله عنها لها كلمة جميلة بتوصل.
نعم.
الفكرة تماما.
نعم.
بتقول لو كان أول ما نزل اتركوا الخمر اتركوا الزنا لقالوا لا ندع الخمر والزنا أبدا، ولكن نزل آيات فيها العقيدة، يعني ذكر الجنة والنار،
ذكر الله والنار،
حتى استقر الإيمان.
نعم.
في القلوب معنى الكلام يعني.
نعم.
نزل بعدين إن الخمر محرمة والربا محرم فالتزم الناس.
نعم.
التدرج الكلمة
بس توضيح دكتور للأخوة المشاهدين، هذا الحديث في صحيح البخاري، تقول السيدة عائشة رضي الله عنها أنه أول ما نزل من الآيات السور المفصل الآيات القصيرة وكانت عن الله والنار هكذا في النص، ثم جاءت التشريعات. ولو أن الله سبحانه وتعالى أمرهم أول ما أمرهم بترك الخمر لقالوا والله لا نتركه أبدا، ولو أمرهم بترك الزنا هكذا في النص لقالوا والله لا ندعه، لا ندع الزنا أبدا. فهذا هو الحديث الذي يشير إليه الدكتور.
تمام.
نعم تفضل.
المثل الثاني اللي ضربه من عمر بن عبد العزيز لا أعيده.
نعم.
يعني يكون يعني
مثل واضح
في ذهني بدي، لكن
نعم.
يعني هو أغناني عن ذكره. فعمر بن عبد من طيب
بس ما زلنا ما فهمنا في فهمك معنى التدرج، يعني هل ترى أن احنا نأخذ الأحكام بالتدرج ولا نتعامل مع الحكم النهائي ونطبقه؟
الآن بدنا نحط الشريعة على سكة التطبيق.
نعم.
يعني عمر نفسه أوقف حد قطع اليد، حد السرقة في عام الرمادة.
نعم.
لأنه الناس جوعانة. يعني أقول لك الآن الحدود أن النشارين بدي أقطع أيديهم ماشي الحال يعني في بلد عربي
بس قبل هذا على المثال الذي ذكرته حضرتك على المثال الذي ذكرته حضرتك سيدنا عمر رضي الله عنه أوقف حد السرقة عن بعض السرقة يعني لا عفوا لأنهم كانوا فقراء وجياع. سؤال يعني لو كان سيدنا عمر جيء له بواحد غني سرق في عام الرمادة هل كان سيقطع يده ولا لا؟
حتى لو
يعني هل أوقف الحد ولا أوقف تطبيق الحد على بعض الناس؟
وأنا اللي يعني في ذاكرتي الآن أوقف الحد في عام الرمادة.
لا
يعني المهم في مجال التصرف.
نعم.
في مجال التصرف يعني الآن أنا بدي أعيد تأهيل المجتمع.
نعم.
مثل ما قلت بدي أقيم حد السرقة بدي أقطع 500,000 إيد.
نعم.
في مدينة واحدة.
إن شاء الله. إن شاء الله ما نحتاج نقطع ولا إيد بس أنا خليني أسأل السؤال بشكل محدد
تمام.
لو صار بيدنا تطبيق الشريعة بالكامل هل سنقول حد السرقة قطع اليد
تمام
تطبيقه حسب ظروف السارق هل هذا المقصود بالتدرج ولا سنقول الآن سأتيك إن شاء الله هل سنقول يعني أريد أن أفهم الذين يقولون بالتدرج كيف يفهم التدرج أم سنقول قانونيا حد السرقة حاليا مؤقتا هو السجن ثم فيما بعد سنصل إلى قطع اليد عندما يكون المجتمع مؤهل في فرق رئيسي بين الفكرتين
تمام. يعني أنا أعتقد أنه لا نبدأ بالحدود قطعا
نعم طبعا
قطعا يعني ليه لأنه المجتمع يحتاج إلى تأهيل
العفو لا نبدأ بالحدود
قطعا.
هذه متفقين عليها
تمام.
لكن هل نلغي الحدود ونستبدلها بقانون آخر
معاذ الله
نعم
ما في إلغاء لكن الآن بنقول إحنا يعني متروكة لاجتهاد القضاة الحكام
نعم.
الإداريين لآخرهم يعني بنحط اجتهاد مؤقت على ما يؤهل المجتمع فنقيم عليه الحدود نعم.
أنا طبعا جاتني استفزازات من هناك لكن في الدكتور قاعد يغلي
لأنه ما أعطيني التوضيح
تفضل وبعدين سأعطيكم فرصة تفضل دكتور
هل شارب الخمر الآن أنا إذا أردت على معنى التدرج هل معنى التدرج أن شارب الخمر أقول له أتدرج معك إنما الخمر والميسر يعني مباشرة أم أني أقول له والله فيهما إثم كبير ومنافع للناس وبعدين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ثم بعد ذلك فهل أنتم
يعني هل سنعيد تدرج نزول الأحكام
هل أطبق هذا الآن
نعم.
لا يا سيدي لماذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل قواعد وأناط بالأمة تطبيق الشريعة الإسلامية
نعم.
فلا يحق لهم هجر هذا الدين طب. ولا هجر هذا الإيمان
فأنت عندك أن تطبيق الشريعة في أحكام استقرت وانتهت
نعم.
نحن ملزمين فيها لكن كيف نطبقها
أيوة
سنراعي
هذا هو كيف نطبقها الآن أنا في عملية التطبيق وجود الحاكم المسلم وجود العدل والمساواة وجود الحرية وجود الشورى كان الفرس والروم في معركة اليرموك عندما امتنع المسلمون عن نصرتهم ماذا قالوا؟ قالوا يعني لا نأخذ منهم الجزية ولا الخراج
نعم معروف هذا
نعم
صحيح.
طيب. لكن جاءوا وقالوا لا ولايتكم علينا وعدلكم أحب إلينا من الظلم والغشم طيب. الذي
سؤال دكتور بس عشان نستوضح رأيك إذن. الآن لو أتيح لنا تطبيق الشريعة فورا
نعم
هل سنقطع يد السرقة؟
اسمح لي أجيب على ذلك
نعم
كنا في ندوة صورت تلفزيونيا كان معي أستاذ في قسم الصحافة والإعلام وأحد رؤساء الصحف الأسبوعية وكانت عن الجرائم بشكل عام لماذا تنشر في الصحف بدقة متناهية أو تفصيلية أنا الشاهد في الموضوع إنه الدكتور اللي في قسم الصحافة والإعلام عمل استبيان وزع فيه 1500 استبانة
نعم.
على عينة من المجتمع الأردني
نعم.
فكانت النتيجة يسألهم ماذا تريدون تطبيق في جرائم القتل في جرائم الزنا
نعم.
في جرائم السرقة ماذا تريدون التطبيق 98.4% نريد تطبيق حدود الشريعة الإسلامية
كما نزلت في
كما
صورتها
نعم.
النهائية
كما جاءت
نعم.
لأن السارق نعم. هذا هذه حقيقة واقعة أخي الكريم الآن أخي الدكتور أحمد أنا عارف قصده طبعاً هو لا يقصد
قصده شريف
نصف المليون لكن المسألة في قطع يد واحدة أخي نعم. إذا نفذت
لو
ابتلع الناس جميعا عن الإقدام على السرقة ولا يمكن أن يفكروا في الإقدام على السرقة
يعني
وليس عارا لنا في ذلك.
دكتور معنى كلامه أن احنا لو طبقنا مرة واحدة الناس حتتوب حتمتنع. هذا أحسن من أن تنتشر الجريمة ونحاول نعالجها. طيب أنا عارف أنتم تغلوا فلأنكم بديتوا تغلوا أعطي فرصة لشخص آخر. أستاذ الدكتور حمزة تفضل.
إخواننا نحن نتعامل مع واقع ولا نتعامل مع تمنيات. إخواننا بعضهم يفترض أنه خليفة الإسلام موجود وجند الإسلام موجودين والقوانين موجودة
والعدل
والكفاية متحققة والعالم الخارجي والهيمنة الأمريكية خارج الحسابات. نحن الآن المساجد أممت ولم نعد نستطيع أن نتحدث في المساجد. ولذلك مناط الأمور هو رؤيتنا للواقع ولمصلحة هذه الأمة. أنا أريد أن أعطي مثالا غربيا في مطلع القرن الماضي.
في دقيقة دكتور بس
يا سيدي. هو الدقيقة بس علي أنا؟ في مطلع
عشان تكون قدوة للآخرين.
في مطلع القرن الماضي سنت أمريكا قانون سمته قانون الجفاف. حظرت بموجبه شرب الخمرة. أعدمت 500، أنفقت، سجنت 500,000.
صحيح.
أنفقت 60 مليون دولار، والدولار كان دولار يومها. اضطرت بعد 17 سنة للعدول عنه. لا الإعدام نفع ولا السجن نفع. أنا بدي أقول إخواني، وإحنا أحيانا نخلط بين الشريعة وبين العبادة وبين العقيدة، وأنا آسف والله أنا مش صاحب اختصاص لكني متطفل على موائد العلماء.
وإحنا زيك
يا إخواننا. أنا لما أقرأ في سيرة عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب لم يكن ينطلق من عندياته، وإنما كان ينطلق من رؤية الفقهاء، رؤية علي وعبد الرحمن بن عوف وغيرهما. لما أجد عمر بن الخطاب يحضر مباحا، كان مباح الزواج من كتابية وهو مباح في كتاب الله تبارك وتعالى، حينما يتزوج حذيفة من امرأة من أهل المدائن ينصحه وبشدة عمر بن الخطاب أن يعدل عن ذلك. شو العلة في ذلك؟ قال إنني أخشى على المسلمات وأخشى على أبناء المسلمين. وأخشى من التجسس ومن التأثير علينا. عمر بن الخطاب حينما يعمل عملا لم يكن معمولا به في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان معمولا بخلافه. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الغنائم تقسم 5 و4 أخماس، أرض السواد، عراق وحتى مصر وغيرها. كان الصحابة وبشدة وفيهم بلال وغيره ويقولون يجب أن يوزع. نظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه للمصلحة العامة للمسلمين والمصلحة العامة للأجيال القادمة، إنه حينما يستأثر هؤلاء الفاتحون بهذه الأرض وبهذه المياه وبهذه الأموال، فكان حظر عليهم أن يأخذوا إلا المال والكراع والخف وما حصلوا عليه. اللي بدي أقوله الآن، ينبغي أن نقدر الواقع. حسن البنا رحمه الله يقول
دكتور، لا بس عشان
يعني لا نحارب المنكر بما يؤدي إلى ما هو أسوأ منه. أسد. ولذلك أنا إذا بدي أجي الآن وأبدأ بالحدود، أنا أتمنى على كل الذين يتكلمون في الشريعة الآن ألا يبدأوا الحديث في الحدود. ابدأ في التربية، ابدأ في الاجتماع، ابدأ في الاقتصاد، ابني قلعة للإسلام في كل نفس وفي كل بيت، وبعدها تطبق أحكام الله.
سأتيك دكتور محمد تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للأخ الدكتور فخري في قضية العقائد والأخلاقيات والشرائع، هو خلط في موضوع بين الأخلاقيات وبين العقائد. في الحقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة لم يتنازل مطلقا عن العقائد.
ما أعتقد أن في أحد يقول في هذه
هو المسألة. استشهد يا دكتور. أي
نعم.
استشهد
أي بما قاله على كل حال ليس هذا
بما
المقصود.
بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم.
فانتهينا من هذه. ما دام فيها اتفاق.
وبناء على ذلك.
دكتور محمد. ما دام عليها اتفاق خلينا نتجاوزها إلى نقطة أخرى.
هو استشهد فيها.
خلاص هو. نعم خلاص ما دام في عليها اتفاق هو لا يقصد احد التدرج في العقائد. يعني ما يمكن يوم من الايام احد من علماء الشريعة يقول تعالوا مع النصارى نصل الى عقيدة وسط. نعم فانتهينا من المسألة هذه
يا سيدي دكتور. خلونا نطبقها. وبناء على ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يطبق الشريعة الا بعد هجرته الى المدينة عليه الصلاة والسلام. فالاخلاقيات وضعت أسسها في مكة ثم طبقت في المدينة المنورة. نعم. وبناء على ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم حتى عند قيامه بدولته في المدينة لم يطبق الإسلام دفعة واحدة.
نعم.
وإنما كان تطبيقه تم بالتدريج إن كان في موضوع السرقة أو في موضوع.
بس خلينا نفهم هذه المسألة، أنا أعطيك فرصة بس عشان توضح رأيك بشكل كامل. الخمر أخذ وقت في التدرج، هل الآن بعد ما صار الحكم نهائي وسؤال ابننا الكريم سؤال وجيه جينا فتحنا البلاد، هل نطبق عليهم أن يجوز لهم شرب الخمر ولا نفتح باب شرب الخمر للتدرج ولا يعني أنا قرأت في بعض كلام العلماء أن إحنا ملزمين بما استقرت عليه الأحكام، فهل المقصود بالتدرج أن إحنا نقول الأحكام تؤخذ بالتدرج أم نقول أن الحكم استقر لكن الناس غير مهيئة فنحن لن نغير الحكم، نحن نلتزم بالحكم لكن نراعي ظروف تطبيق الحكم.
في نهاية المطاف سنطبق الحكم.
لا لا ما أتكلم عن نهاية المطاف، يعني هل في لحظة من اللحظات ممكن نقول أن حد السرقة كمثال حاليا هو قطع هو السجن؟
هو السجن.
لا هل ممكن نقول حد السرقة هو قطع اليد؟ ما في تدرج في هذه المسألة، هذا حكم، لكن كيف نطبقه؟ سنراعي ظروف الناس.
كيف نراعي ظروف الناس يا دكتور؟
تمام.
أول شيء بدي أطبق الشريعة الإسلامية بشكل صحيح. نعم. العدل والمساواة.
نعم.
وإعطاء كل ذي حق حقه في هذا الموضوع.
إذن قبل ما نطبق الحكم
على ذلك أطبق حد السرقة.
نعم.
لكن عندما يكون الناس جياعا، عندما يكون فقراء، عندما يكون الظلم هو الموجود ولا يكون العدل هو الموجود، فكيف أطبق الحدود؟
نعم.
الإسلام ثوب كامل ناصع، وبناء على ذلك فعندما آخذ جزءا منه فإنني بذلك أشوه الإسلام.
نعم.
فتطبيقي للحدود في
عندي
في
دقيقة
في
قبل الفاصل
في تطبيقي للحدود
وسأرجع بعد الفاصل لحضرتك
في تطبيقي للحدود. نعم. في مجتمع غير إسلامي بشكل صحيح ولا يكون الإيمان هو الوازع الأساسي عنده، عند ذلك سأشوه الإسلام ولا أجعل الإسلام هو المثل الأعلى بالنسبة للمسلم.
تمام. إذا نحن نقدر نخلص قبل ما ننتقل إلى استطلاع وفاصل، نخلص إلى أن ما في أحد يقول أننا سنغير حكم الله عز وجل، ما أحد يقول بهذا، سنأتي إن شاء الله بعد الفاصل
التدرج في الخمرة.
سنأتي إن شاء الله. ما في أحد يقول أن إحنا هذا الحكم ألغي، ما أحد يلغي أحكام الله عز وجل، لكن الكلام كله حول كيف سنطبق هذا الحكم الذي نحن كلنا نريده، هل سنطبقه فورا أم لابد أن نقيم العدل ونربي الناس ونزرع القيم ونهيئ النفوس. فإذا كان هذا هو مفهوم التدرج فالمسألة أهون بكثير مما يتصور كثير من الناس ويحتدوا لما تأتي كلمة التدرج، أن التدرج ليس فيه إلغاء لأحكام الله عز وجل ولكن مراعاة لظروف الناس. سنعطي فرصة للأساتذة الذين رفعوا أيديهم وأيضا سأعطي فرصة للشباب، لكن دعونا نأخذ استطلاع ونصوت مرة أخرى ونعلق بعد ذلك على الاستطلاع. طيب السؤال، الطريقة المثلى لتطبيق أحكام الشريعة، طبعا كلها مطلوبة لكن ما هي الطريقة المثلى في نظركم أنتم؟ الطريقة المثلى لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عندكم ثلاث اختيارات. الاختيار الأول هو التربية والدعوة، الطريق الثاني هو المشاركة السياسية ومن خلالها طبعا تغيير القوانين، والاختيار الثالث هو بالقوة بإلزام الناس بذلك. صوتوا لو سمحتم. وأخواننا اللي يتابعونا وأخواتنا في أنحاء العالم سنعود إليكم ومع نتائج هذا التصويت ومزيد من التفصيل حول ما هي العوائق أمام تطبيق الشريعة وكيف نعالجها وتعليقاتنا على هذا التصويت الهام بعد الفاصل إن شاء الله. شكرا لكم وشكرا لجمهورنا الذي يتابع معنا من أنحاء العالم برنامج الوسطية وحلقتنا اليوم عن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بين التطبيق الكلي الفوري أو التطبيق التدرج المتدرج المرحلي. الحوار ساخن والرأي شديد. قبل الفاصل أعطيت الشباب والجمهور والأساتذة اختيارات ثلاث حول الطريقة المثلى في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وجاءت النتائج كالتالي. اليوم الموجة مش معاك يا دكتور فخري، 3% فقط صوتوا بالتطبيق بالإلزام وبالقوة، 27% صوتوا مع المشاركة السياسية، 70% قالوا الدعوة والتربية. ما أعرف، سنأخذ الرأي. أنا وعدت الدكتور هايل أني أعطيه الفرصة أولا، لكن اسمح لي دكتور أخذ شوية من الشباب حتى نعطيهم فرصة للمشاركة ثم سأتيك. نأخذ، ما شاء الله كلكم عاوزين تتكلموا، هنأخذ البنتنا هناك لو سمحتوا. طيب أنت إيش رأيك كان يا بنتي؟
طيب الأفغاني طبعا صوتت إيه أنه بالتربية والدعوة.
نعم.
صوتت لإيه لأني ضد تماما جيم، بدليل التجربة اللي عاصرناها.
نعم.
جيلنا يعني الشباب، تجربة طالبان في أفغانستان.
نعم.
فهي كانت بالإلزام، فكانت فاشلة، بدليل أنه لما سقطت الحكومة سقط تطبيق الشريعة،
ونفر
فالإلزام
الناس.
عمل نوع من ردة الفعل.
نعم.
فبالتالي إحنا بحاجة لناس أنه تلتزم، مش من منطلق خوف أو يعني إجبار.
جيد.
وإنما نعم. بالتربية والمحبة لهذا الدين، حتى يعني ينتج دين
صحيح. ما شاء الله ما شاء الله. طيب أنا أريد واحد من الشباب صوت مع المشاركة السياسية، واحد من الشباب. شباب طيب مع المشاركة السياسية؟ لا لا أنت تضحك علي. مع المشاركة السياسية؟ في حد منهم مع المشاركة السياسية؟ طيب نأخذ بنتنا هناك لو سمحتوا.
شيماء الأقطاش، أنا صوتت مع المشاركة السياسية لأنه إذا الدستور تغير وطبق القوانين الشرعية فكل الأسس والإدارة وكل المرتبطة بالدستور رح تطبق هاي القوانين، وكل فرد في الشعب رح يطبقها، يعني كل أمور حياتنا رح تكون تابعة لهذا
الدستور. فإذا وجد القانون التزم الناس به لأنه صار قانون البلد، وبالتالي من يعني سواء باقتناع او غير اقتناع سيلتزموا. هذا رايك. طيب شكرا يا بنتي. ما اقدر ناخذ الجهه الثانيه. في بس قبل ما ترفع ايدكم، مين اللي قال بالقوه والالزام؟ والله ما شاء الله زين. طيب خلينا نسمع منك، تفضل.
ايمن عبود، صناع الحياه الزرقاء.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم.
صناع الحياه مع القوه. والله هتكلم انا مع عمر خالد في الموضوع.
دكتور اول شيء التدرج نزل ايام ما كان لا يوجد دين اسلامي ولا يوجد تطبيق للدين الاسلامي، عشان هيك نزل بالتدرج. الان يوجد الدين الاسلامي وتطبيق الدين الاسلامي، كل التعاليم الاسلاميه وتطبيق الشريعه الاسلاميه لمصلحه الناس ولمصلحه البشر، لذلك يجب تطبيقها. اذا بدنا نطبقها لازم نطبقها فوري.
نعم.
دكتور الموت ياتي فجاه، أنا ما بستنى الموت يجين، الموت بيجي فجأة. إذا أنا كنت مسلم فإلى الجنة، وإذا لم أكن مسلم فإلى النار. أنا لازم إذا أنا صديقي مسلم وأخي مسلم وأتيحت لي القوة أني أطبقها عليه، لازم أخليه يسلم على أساس أنا وياه نفوت إن شاء الله الجنة زمرة.
بالقوة تدخلوا الجنة يعني.
بالقوة إن شاء الله، إذا أنا بحب مصلحته. التدرج الأيام هاي ما بزبط دكتور.
طيب. لا دكتور هايل، سمعت التعليقات. قبل هذه التعليقات أنا أيضا أريدك أن تعلق على قضية الفتح هذه التي ذكرت. لما المسلمين فتحوا ما أخذوا الناس بالتدرج، طبقوا حكم الله عز وجل. أيضا أريدك أن تعلق لي خلال حديثك لو تكرمت على ظاهرة تتبعناها، وجدنا أن المسلمين حاولوا يفتحوا أوروبا بالقوة، و700 سنة من الحروب ومع ذلك ما أسلموا، بينما لما راح المسلمين إلى جنوب شرق آسيا وبالسلم وبالدعوة بالتربية أكبر دولة إسلامية عددا في العالم اليوم هي هناك.
نعم.
فتعلق لي على هذه
يعني كأن هناك تخاطر بيننا، كنت بدي أتحدث عن هذه النقطة بالذات يعني.
نعم احنا دفنين سوا كمان.
يعني أول قضية يعني بدي أشير لنقطة صغيرة، التدرج لا يعني أن نعود بالأحكام من الحلال من الحرام إلى الحلال.
هذه مسألة لازم تحسن.
مسألة مقطوع
يعني فيها ما نقول ومحسومة. عن شيء صدر فيه حكم الله عز وجل. نعم. أن الحكم تغير.
فلا نعود أن نقول
ما
أن
أحد يقول بهذا.
مباح وإلا حد السرقة ليس موجودا.
نعم.
ولا غير ذلك.
نعم.
ولا يعني الانتقائية كذلك.
نعم.
ولكن التدرج يعني وضع خطة راشدة متوازنة.
بس اشرح لي ماذا قصدت بالانتقائية؟
يعني أن نقول نريد أن نطبق هذا ولا نطبق هذا دون أن تكون هناك فلسفة واضحة مشروعة وراء هذا الأمر.
نعم. ها؟
وإنما يعني بمجرد خلينا أفهمها. الهوى
خلينا أفهمها. إذا في قضية صغيرة نستطيع أن نطبقها فورا وقضية كبيرة من قضايا الدين المهمة لكن ما نستطيع أن نطبقها لظروف داخلية أو خارجية، هل نؤجل الصغيرة؟
لا نؤجل الصغيرة.
نعم.
نطبق ما استطعنا تطبيقه حتى تتوسع دوائر الخير وتضيق دوائر الباطل.
طيب
بالطريقة.
جميل.
ولكن القضية كما قلت بماذا يمكن أن نبدأ الآن خاصة في ظل ظرف الاستضعاف الذي يعيش به المسلمون اليوم، في ظل الاستكبار العالمي الذي يعيش فيه العالم اليوم. يعني عندما تحدث الأخ الكريم على قضية الفتوحات.
نعم.
الفتوحات الإسلامية لم يعد للمسلمون بالتطبيق ليقولوا ابدأوا معهم الخمر بالتدرج أو الحدود بالتدرج. السبب في ذلك أن الغلبة للإسلام.
نعم.
وأن الصوت العالي للإسلام وأن السيادة لأحكام الشريعة الإسلامية والناس متعطشون لتطبيقها والالتزام بها، بخلاف الوضع الذي نعيشه اليوم. اليوم نعيش في ظل ظرف عالمي، لا ليس ظرفا محليا، ظرف عالمي قد لا يكون مهيئا ولا قابلا لتطبيق الأحكام الشرعية. بالعكس هذا التطبيق الفوري أو التطبيق الكلي قد يوجه سهام الحرب وسهام العداوة للداعين إلى تطبيق الشريعة.
طيب.
فبدل أن نتقدم للأمام سنتراجع للخلف، وكثير من الدماء قد سالت نتيجة مثل هذه الطروحات ومثل هذه الأفكار.
كلمة أخيرة.
التطبيق الذي يأتي نتيجة القناعة ونتيجة التربية هو الذي يدوم ويبقى ويستمر. والدليل على ذلك كما قلت حضرتك قبل قليل أن الدولة العثمانية قد فتحت مناطق أوروبا فتحا سريعا بالقوة المسلحة، ولكن بقيت هذه المناطق فيها القلاقل وفيها الحروب الداخلية وفيها الحروب الأهلية، وكانت تسعى باستمرار أن تتخلص من حكم الدولة العثمانية، بينما المناطق التي فتحها المسلمون بالتربية والدعوة والهداية لا زالت حتى اليوم هي من أكثر البلاد. يعني أندونيسيا أكبر نسبة المسلمين فيها في الباك. يعني هذه المناطق الحقيقة.
شكرا دكتور.
هذا يؤكد. شكرا. هذه المسألة.
شكرا دكتور.
في حديث فقط أخير يعني.
نعم.
أؤكد على هذه المسألة، حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما أرسل معاذ رضي الله عنه إلى اليمن قال له بحديث صحيح: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم استجابوا فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم استجابوا فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم.
وهذه أحكام كانت موجودة
ومحسومة،
مع أنها كانت
أحكام نهائية محسومة منتهية.
نعم.
ومع ذلك
أمره
له بهذه الطريقة
بأن يأخذهم بالتدرج.
نعم.
كلام جميل. دكتور فخري لك مطلق الحرية أن ترد على ما تشاء. نعم. وضيف عليها لو سمحت
العقبات.
نعم. لا أريد. نعم. أسأل سؤالين تضمنهم رأيك لو سمحت. قضية القوانين عدم جاهزيتها هذا. نعم. ستجبرنا إجبارا على التدرج، هذه واحدة. الشيء الآخر هناك قوانين، هناك اتفاقيات عالمية وهناك معاهدات نحن كأمة أو كدول دخلنا فيها.
نعم.
فكيف سنتعامل معها إذا جئنا نطبق أحكام الشريعة؟
اللي تفضل فيه الدكتور محمد وأخونا الكبير الأستاذ حمزة يعني رأيته نوع من الاحتداد. أنا فيما أقول أو فيما طرحته أولا لا أنتمي إلى اتجاه معين.
نعم.
وإنما فهمي كمختص في السياسة الشرعية.
نعم.
بمعنى أن الإسلام إذا كنا نتحدث عن التطبيق بالمفهوم المعاصر فأنا مع التربية التي يعني مع التربية مع التوجيه
مع
هذا لا يستطيع.
نعم.
أحد أن ينكر هذا.
نعم.
لكن الجمهور في واد وأنا في واد آخر كما يبدو لي.
نعم.
في هذا الأمر أنا أريد أن يصل هذا الأمر بالصورة التالية.
نعم.
الإسلام وضع التشريع، الرسول عليه السلام جلس في مكة 13 عام يغرس العقيدة في النفوس.
لا
تعرضوا للأذى، تعرضوا لكل شيء، ولا يرفض أن يرد أو يرد على المعذبين بأي شيء. عندما جاء إلى المدينة تكونت الدولة، نعم على العين والرأس، واختتمت التشريعات، وجاءت الآية في النهاية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
فالكل يقر بهذا،
جميعنا نقر بهذا.
طيب،
إذا كنا نقصد بالتدرج في عملية التطبيق في واقعنا المعاصر، فهذا أمر من الأحلام أن نطبقه.
إذا نحن متفقين.
هذه الصورة. لكني أنا أرى أن التطبيق الكلي للشريعة الإسلامية ماذا يعني؟ لا بد أن ننظر إليه من جانبين. الجانب الأول أن تطبيق الشريعة تطبيقا كاملا لا يمكن أن يكون بدون هيمنة الدستور الإسلامي، وهو المتعلق بالقرآن والسنة. إذا كان وأن الأمة مصدر السلطات.
إيش المقصود بالهيمنة هنا؟
اللي يعني معنى ذلك
أنه أن يتعدى الدستور فيقال.
إحنا نتكلم
عشان نوضحها. يعني أن يتفق الجميع أن
إذا أردنا التطبيق
أن الإسلام هو المصدر الرئيسي والوحيد للتشريع. هذا قصدك.
نعم. فإذا في هذه الحالة الجانب الثاني، وهو أنه عودة الدين الإسلامي والتوجيه للمجتمع يعني في الأرض، هذا كله عن أي شيء، يعني حياة المسلمين من الناحية السياسية ومن أي جانب من الجوانب، سيبقى هذا الصراع قائما بين أبناء الأمة الواحدة إلى يوم القيامة. إذن المفروض أو المطلوب منا ما هو؟ نحن لا ننكر أن أكبر العقبات في عملية التطبيق الكلي هي التبعية للثقافة الغربية. جردنا أنفسنا من ذلك، معنى ذلك إحنا كيف نفعل ذلك؟
فهم هذا اللي قالوه تربية.
نعم،
وإعادة تشكيل العقل المسلم.
هذه في أحكام بسيطة نقولها أو نربي عليها الفرد. نعم، لكن نحن إذا كنا نتحدث عن هذا الموضوع، أنا ما قصدت ذلك.
نعم،
أنا قصدت أن الشريعة ككل، كجزء، لا يؤخذ بعضها ويترك. وأنت بدأت أخي الكريم في آية كريمة كحال بني إسرائيل عندما تحدثوا في ذلك.
نعم،
أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لكن تكملت الآية في
اتضح أن ما حد يقول بهذا.
نعم. هذا الجانب إذن هو الذي أنا طرحته وأريده. إذن لست مختلفا مع كل ما تفضل به الإخوة الكرام، وإنما هي كما يبدو لي بس فقط المقصود فيها. أنا أقول الدستور الإسلامي موجود، من قال إنه مش موجود؟ موجود، قابل وطبق. طبق أخي الكريم 1200 عام في الإسلام،
بس ليس بالصياغة القانونية. هو المقصود الصياغة القانونية الحديثة
موجودة يا أخي الكريم.
نعم،
هي موجودة. هل نحتاج إلى صياغة جديدة لمفاهيم الإسلام؟ قامت على وجود شخصية الحاكم، قامت على العدل والمساواة، قامت على الحريات، قامت على الشورى.
نعم، هو المبادئ ما حد يختلف عليها دكتور، لكن تحويلها إلى نصوص قانونية يتحاكم إليها الناس بصياغة قانونية حديثة، هذا اللي يتكلم عنه الناس.
طب أعطيك حالة أخيرا.
نعم،
في هيئة الأمم المتحدة عندما أنشئت في مؤتمر سان فرانسيسكو عام 1945. نعم
نعم،
اجتمعت قبل أن تأسيس بعد فشل عصبة الأمم، وأرادوا أن يقولوا أنه نحن بحاجة إلى تشريعات تحكم كل شعوب الأرض.
نعم،
فشكلوا ثلاث لجان تدرس الديانات الثلاث: الإسلام والمسيحية واليهودية.
نعم،
وكل لجنة قامت بالدراسة على حدة، فكانت النتيجة في اللجان الثلاث أن الإسلام هو الوحيد الذي يحل كل مشكلات العالم. هذا ما قالوا فيها. فماذا كانت النتيجة؟ هل أعداؤنا يتقبلون منا هذا الرأي؟ وضع على الرف ونودي برجال القانون ليضعوا حقوق الإنسان على تعاليم الأمم المتحدة، وهذا لم ينبثق إلا في عام 1945.
نعم،
إذن هذا معنى صلاحية ديننا. يعني إذا أعطي أخي حتى نوضح هذه الصورة،
كلمة أخيرة دكتور،
نحن بحاجة إلى ساعات طويلة حتى أوضح ما أريد في هذا الأمر. فهناك عندنا كثير من الأحكام في العلاقات الدولية أقامها الإسلام في أسس معروفة وواضحة، وأعطى اليهود وأعطى النصارى وأعطى المجوس وأعطى كل أمم
الأرض. شكرا دكتور.
خمسة حقوق: الكرامة الإنسانية والأخوة الإنسانية وحق المعاملة بالمثل ومبدأ يعني التعامل بأكمله. هذا الدستور موجود، هل نحن بحاجة إلى صياغته من جديد؟
صياغة المقصود دكتور صياغة قانونية حديثة يتحاكم إليها الناس. شكرا دكتور.
أما بالنسبة للمجتمع يا سيدي طيب. نحن
أنا سعيد جدا أنه إحنا وصلنا إلى نقطة اتفاق كبيرة ورئيسية. دكتور أحمد أنت ساكت صار لك فترة لكن أعرف أنك مليان، فقل لنا رأيك في ما وصلنا إليه من هذا الاتفاق، وأين إذا في اختلاف أين الاختلاف؟
يعني هو خلاصة
وضيف عليها بعد بالمرة، إذا ما دام اتفقنا على هذا الآن بما نبدأ الخطوات القادمة ماذا تنصح؟ ما هي الأمور التي يجب أن نبدأ بها؟
خلاصة القول أظن أنه بات يعني غربة الإسلام انكسرت.
نعم.
والدعاة تجاوزوا يعني خندق الشك في الإسلام صلاحية. نعم. لكنهم فيما أزعم في الخطوة التالية لم يخطوا خطوة واحدة بعد. في المرحلة الأولى نجحوا، المرحلة الثانية لغاية الآن ما دخلوها أخي.
المرحلة الأولى اللي هي أن صار الإسلام في منتشر والصحوة الإسلامية منتشرة حققنا هذا.
تمام.
لكن الخطوة
لم ننجح
في تحديد في ماذا نريد
بالضبط.
ونحول إلى قوانين. تمام. وتشريعات بصياغة حديثة، هذا عندنا خطوة نحتاج أن نبذل فيها جهد كبير.
كسرنا غربة الإسلام لكن لم يعني المرحلة التالية ما دخلناش فيها. على كل حال يعني مع احترامنا للأخ الدكتور أبو صفية يعني العمومات ما في حد مختلف عليها، لكن يعني وإذا بدنا ساعات عشان نبين فكرتنا ليه ما يعني نقول فنوجز.
نعم.
فنوضح فكرتنا في كلمة وربع.
نعم.
يعني الخلاصة
هو هيشتري لك جهاز فاكس. طيب طبعا.
يعني لابد من يعني إعادة الصياغة ليه لا يا أخي يعني. نعم. لو أعدنا صياغة الدستور
صحيح، إيش المشكلة أن نعيد صياغة أحكامنا الشرعية
إطلاقاً ما في مشكلة
بلغة سهلة قانونية حديثة
قابلة للتطبيق.
نعم.
يعني قابلة للرجوع عليها بنداً بنداً نقطة نقطة، شو المشكلة
مع الالتزام بالثوابت.
طيب اتفقنا على هذا
قضية أخرى.
الوقت انتهى سامحونا.
من أين نبدأ؟ يلا راح
من أين نبدأ؟ أقول يا دكتور بكلمة واحدة بسرعة
نبدأ الحقيقة يعني اللي صوتوا عليه للشباب كان توقع النتيجة أن يكون فوق 60 بالفعل كان أن نبدأ من التربية.
نعم.
لأنه إنساننا الآن يعني غربة الإسلام انكسرت يحتاج إلى أن يتربى على هذا الإسلام يهضمه
ويكون عنده فخر بهذا الإسلام.
تمام.
وتعلق بهذا الإسلام. دكتور حمزة كل واحد فيكم نص كلمة. طيب
كنت
خلصت يا دكتور
خلص
نص كلمة تفضل.
يعني كنت أتمنى أن يكون هنالك خيار رابع يجمع بين الخيارين الأول والثاني، وأعتقد أنهما يتكاملان ويتعاضدان.
نعم.
بالتأكيد شريعة الله عز وجل بصورتها الوضيئة غائبة عن واقع الحياة. نحن الآن بحاجة إلى دعوة إلى الله وتربية، مؤسسات إسلامية تنفيذية تشريعية قضائية، تحقيق اكتفاء ذاتي يجنبنا الضغوط الخارجية اللي شفناها على فلسطين وعلى غير فلسطين، وتهيئة لتقبل الأحكام الشرعية.
أحسنت دكتور. دكتور هايل.
تطبيق الشريعة ليست فقط هي فقه الصياغة، وهي جزء من تطبيق الشريعة فقه الصياغة، وإنما يتبعها فقه التنزيل كيف نستطيع أن ننزل هذه الأحكام، ثم بعد ذلك فقه التمكين كيف نمكن لهذه الأحكام، ثم بعد ذلك يتحقق الإنجاز بإذن الله وتقوم هذه الشريعة في حياة الناس.
أحسنت دكتور. دكتور محمد الخطيب.
لا شك أن تطبيق الشريعة الإسلامية هو العلاج لهذه الأمة، لكن لا يكفي المشاركة السياسية، بل لابد من صياغة القوانين التي تقنع الأمة بصلاحية هذا الدين على في التطبيق في الحياة البشرية.
فالأحكام الشرعية المصاغة بالطريقة الفقهية القديمة
لا تكفي.
تكفينا لابد أن نحولها إلى صياغة حديثة. طيب أنا سامحوني يعني كنت محضر خاتمة أختم بها وأقول بعض آرائي في هذه المسألة، لكن هذا الاتفاق الذي حدث أخيرا هو لخص رأيي في المسألة وأخذ مني خاتمتي، فدعوني ألخصها بكلمات محدودة. أنا شاكر لكم طبعا مشاركتكم الفعالة واختلافكم الراقي، حوار واختلاف بالأدلة وبالأدب وبدون اتجاه مشاكس، فنتمنى أن نرقى بالحوار دائما إلى هذا المستوى. تطبيق حكم الله عز وجل في كل جوانب الحياة وكما نزل وختم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لا شك هو الحل للأمة. لا شك أن نحن لسنا مخيرين في هذه المسألة أن نغير هذه الأحكام، فلا يجوز في هذه المسألة الحوار حول هل نقبل هذا الحكم أو ما نقبله. نحن نقبل هذا الحكم كلنا ولم نكن مؤمنين، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فنحن كلنا متفقين على حكم الله تعالى، على الحكم الشرعي، على أننا نلتزم بشرع الله وبآخر ما نزل من الأحكام. الخلاف هنا هو كيف نحول هذا إلى واقع. الناس محتاجة إلى تهيئة، تهيئة نفسية، تهيئة تربوية. نحن أيضا أمة مستضعفة اليوم، أيضا لا نتفلسف، يعني نحن أمة لسنا الأمة القوية التي مسيطرة تستطيع أن تفرض رأيها وتستطيع أن تلزم الناس بأحكامها. نحن نحتاج أن نعيد التربية للمسلمين أولا وننشر هذه الروح بين الناس. أيضا فلسفة الدعوة، إذا قلنا للناس احنا سنلزمكم بهذا شئتم أم أبيتم ونجركم للجنة بالسلاسل، ليس هكذا كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بل الإسلام يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن هذا حكم الله عز وجل. فنحن سنربي، نحتاج إلى صياغة قانونية، ونحتاج أن نتدرج في تطبيق الأحكام. لا نستطيع أن نطبق حد السرقة قبل أن نعدل بين الناس ويكتفي الناس، وإلا يكون ظلم للبشر. هناك نظرة جديدة بحمد الله نجدها الآن في فقهائنا، في علمائنا. فلسفة تطبيق الشريعة كانت عموميات، الآن بدأت تتضح. نأمل أن يكون هذا البرنامج قد ساهم في فتح الباب للحوار وللتفصيل في المصطلحات وفي الهدف وفي الوسائل للوصول إلى تطبيق الشريعة الإسلامية بمرحلية وتدرج وبقناعة وبتربية وبمشاركة وبقوانين وبرضا من داخل الإنسان وليس بإلزام. أرجو أن تكونوا استفدتم واستمتعتم معنا في هذه الحلقة، وإلى حلقة جديدة من الوسطية، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.